الله. ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغدا، والليلة الأخرى، والغدا إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. يعني النبيذ مأخوذ من النبذ والطرح، أن التمر أو الزبيب ينبذ يطرح في ماء ويترك من الليل إلى الصباح حتى يذوب، ثم يحرك ويصفى ويشرب، يعني شبيه بالعصير لكنه بطريقة أخرى. فهذا النبيذ ليس مسكرا، إذا كان النبيذ حديثا فإنه يحل مثل العصير، وأما إذا طال الوقت فإنه قد يصل إليه الإسكار، تحول إلى الإسكار فيمنع منه. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا ضابطا، قال: كل مسكر خمر، كل خمر حرام، هذا الضابط هو الإسكار. وقول مالك يقول: إذا لم يشتد، ما معنى يشتد؟ يعني يصير له زبد، يعني إذا صار له زبد من الحرارة فإن هذا علامة على أنه بدأ فيه الإسكار، فيعرف بهذا الزبد، يسمونه اشتد فيصير له زبد، فهذا دليل على أنه صار مسكرا أو بدأ يصل إليه أو يتحول إلى المسكر، فلا يجوز شربه بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر نهى عن النبيذ إلا في سقاء، لأن الأواني الأخرى يسرع إليه الإسكار، لكن إذا وضع في سقاء والقربة فإن السقاء بارد، وإذا كان الشراب باردا لم يتحول إلى مسكر، لكن إذا كان في إناء حار فإنه يتحول إلى مسكر على حسب الحرارة الإناء وحرارة الجو، قد يسارع إليه الإسكار قد يتأخر بحسب الحرارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى في أول الأمر عن شرب النبيذ إلا في سقاء لقرب عهده من شرب الخمر، لئلا يجرهم ذلك إلى الرجوع إلى الخمر. لكن لما استقر الأمر وبعد العهد بشرب الخمر أباح النبي عليه الصلاة والسلام الشرب في جميع الأواني، وقال: اشربوا في الأواني كلها ولا تشربوا مسكرا. الأمر واضح. ويعني بعض العلماء يبيح النبيذ بعد أن يتغير قليلا لكن لا يصل حد الإسكار تام، هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يحرمه ومن يبيحه، ولكن لا شك الأحوط تحريمه واجتنابه إذا بدأ يعني اشتد وتحول الإسكار، وإن لم يتم تحوله إلى المسكر، أن هذا بدأ يتحول. بعضهم يشربه، خصوصا أهل الكوفة والعراق يتساهلون في النبيذ الذي لم يصل حد الإسكار، مثل وكيع ومثال كانوا يشربونه، وبعضهم ينكره ويحرمه، لكن الضابط هو الإسكار ما دام أنه إذا شرب ولم وأكثر، إذا شرب وأكثر لم يسكر معناه أنه لم يتحول إلى المسكر. لكن لا شك أن الأحوط اجتناب ما كان أو ما بدأ فيه الإسكار. هذا كله في زمن ماضي، الآن انتهت هذه الأمور بظهور الثلاجات والمواد الحافظة. بالنسبة للمشروبات اليوم يوضع فيها إيش؟ مواد حافظة تبقى أشهر ولا تتحول إلى المسكر، مع أنها يعني كالنبيذ، ولا سيما إذا اجتمع أكثر من نوع من الأشياء المعصورة، لأنه كلما كثرت الأنواع كلما زاد أو أسرع إليه الإسكار. الآن تحفظ في المواد الحافظة في الثلاجات فلا تتحول إلى مسكر، بقيت شهر شهرين ثلاثة ستة أشهر على حسب ما هو موضح في علب هذه العصيرات، فهذا الأمر الآن لا وجود له يعني في 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 بلدنا الآن، لكن قد يكون في بلدان أخرى موجودا، لكن في بلدنا ليس موجودا. أن الناس يشربون العصيرات إما ليكون طازج كما يقولون يعني جاهز يعصر ويشرب في نفس الوقت، أو يكون محفوظا بالمواد الحافظة ويبرد بثلاجات فلا يصل إليه الإسكان. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبذ له، يطرح له تمر أو زبيب فيشربه إذا أصبح، يعني يوضع من الليل ويشرب إذا أصبح يومه ذلك، هذا يوم الأول، والليلة التي تجيء هذا يوم الليلة، والغدا هذا اليوم الثاني، والليلة الأخرى، والغدا إلى العصر، يعني يشربه يومين ونصف تقريبا، يومين ونصف مع ليلتين. ثم إذا جاء اليوم الثالث يتورع عنه عليه الصلاة والسلام، فإما أن يسقيه الخادم، هذا دليل على أنه لم يصير مسكرا، لأنه لو صار مسكرا لما جاز سقيه لأحد، فهذا معناه أنه لم يسكر، لكن هذا من باب الاحتياط ومن باب الورع والبعد عن المشتبهات. حتى لا نقول حتى، لكن هذا من باب الاحتياط فقط، ولا ليس مشتبها لأنه لا يزال مشروبا حلالا، لكن هذا من باب الاحتياط. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في سقاء، يعني يجلس يومين ونصف لأنه في سقاء، السقاء بارد كما معروف، القربة الشراب فيه يكون باردا، وكلما كان باردا كلما تأخر الإسكار. قال شعبة: من ليلة الاثنين فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر، لكن الرواية الأولى فيها زيادة، فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبه. وهذا ليس من باب ضاعة المال، هذا من باب الاحتياط، وهذا مندوب إليه، سيكون يحتاط ويجعل بينه وبين الحرام برزخا من الحلال، هذا أمر مشروع كما جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في بعض ألفاظ الحديث: لا يبلغ الرجل يكون من المتقين حتى يكون أو يجعل بينه وبين الحرام سترة من الحلال. ولعل أحد منكم يشون تخريج هذا الحديث إذا أمكن، الظاهر في ضعف، لكن معناه صحيح، الإنسان يشرع له أن يتوقف عن بعض الحلال الذي يقترب من الحرام، ولا يعد إضاعة للمال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصب هذا النبيذ مع أنه لم يصر مسكرا، بدليل أنه يسقيه الخادم وهذا مال ومع ذلك يصبه، فهذا في دليل على أن الاحتياط مشروع ومندوب إليه، ولا يعد إسرافا ولا إضاعة للمال، يعني في مقصد شرعي وتربية النفس على البعد عن الحرام، لأن الشخص الذي يتعود على مقاربة الحرام ماذا يحصل بعد ذلك؟ يقع فيه لابد، يعني يعتبر مثلا مثال واحد، مثال كثيرة، مثال واحد، إنسان يقول: أنا ما أجي المسجد حتى تقام الصلاة، إذا قال له روح تو مذن وما يجب عليه روح قبل الإقامة، يعني هذا مستحب أن يجلس بين ذا والإقامة، هذا مستحب، ويضع في باله أنه يجي على الركعة الأولى، ماذا يحصل له؟ قطعا ستفوته ركعة أو أكثر، ولا يزال يتأخر حتى قد تفوته الصلاة كلها. هذا شيء معروف في طباع البشر، الإنسان إذا بدأ يتساهل انجر حتى يصل الحرام. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب، هذا تفسير للنبيذ، أنه ينقع يعني يوضع في ماء من الليل إلى الصباح، فيشربه اليوم والغدا وبعد الغد إلى مساء الثالثة، هذا صريح لأنه يصل إلى اليوم الثالث، والمساء ليس هو الليل، المساء يبدأ متى؟ من بعد الزوال، بعد الزوال نصف اليوم الثاني، لأن النهار ينتصف بزوال الشمس، إذا وقفت الشمس انتصف اليوم، ثم إذا زالت بدأ النصف الثاني. ولذلك يشرع الإنسان يقرأ أوراده بعد العصر ويقول أمسينا وأمسى الملك لله، أنه بعد العصر هذا مساء، فالمساء غير الليل. لكن من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتها، هل يقرأها مع الورد بعد العصر؟ الجواب لا، لأنه نص على الليلة، فالمساء يبدأ من بعد الزوال والليل يبدأ من بعد غروب الشمس. إذن الورد اللي فيه في ليلة هذا ما يقرأه بعد العصر، يؤخره إلى غروب الشمس، واللي فيه أمسينا هذا يقرأ من بعد صلاة العصر. ولماذا اختير صلاة العصر؟ لماذا ذكر ابن القيم رحمه الله وذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه إيش؟ لا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، يعني ملائكة الليل يبدأون متى؟ من العصر، فيناسب قراءة الورد ورد الليل من بعد العصر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها، فقال قال أمسلمون أنتم، يعني تعجب من هذا السؤال كيف يخفى ذلك على مسلم، أمسلمون أنتم، ويعرف أنه مسلمون لكن هذا من باب الإنكار، أمسلمون أنتم؟ قالوا نعم. قال فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها. قال فسألوه عن النبيذ فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابه في حناتم. الحناتم هي الجرار الخضر، هذه نهي عنها في أول الإسلام ثم نسخ. ونقير، النقير وجذع النخل الذي ينقر ويوضع فيه الشراب. ودبة هي القرع، تجفف ويكون قشرها وعاء، هذه أواني حارة. قال فأمر به فأهريق، يعني هذا إما أنه قبل النسخ أو أنه على سبيل الاحتياط. ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء، فجعل من الليل أو فجعل من الليل فأصبح فشرب منه يوم ذلك وليلته المستقبلة ومن الغد حتى أمسى فشرب وسقى، فلما أصبح أمر بما بقي منه فأهرق. هذا أيضا يؤخذ منه أن يعني شرب المستطابات والأشياء الحلوة والأشياء اللذيذة أنه لا بأس به، وليس هذا من باب الترف ومن باب حب الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلوى والعسل، وكان يحب كتف الشاه، وهذا أمر جبلي، هذا أمر جبر الله على العباد، فلا حرج إنسان في محبة الطيبات، ولكن المذموم ما هو؟ الإكثار حتى تكون هي الهم والديدا. قد مثلا يكتسب من الحرام حتى يوفر لنفسه هذه الشهوات، أو تشغله عن طاعة، أو يكثر من الأكل وينام عن الصلاة أو ما شابه ذلك. فإذا اعتدل في المباحات والطيبات فلا حرج، هذا من باب يعني شكر النعمة، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فهذا لا بأس به. لكن ما لم يصل إلى أن يكون هو الهم، لا هم له إلا المبالغة في الشهوات والملذات والترف، أن هذا يؤثر عليه في دينه. قلت
كالمغتر إلى جنب الحمى وجد أن يؤلف فيه أن لكل ملك حمل وإن حمى الله في الأرض محارمه. هذا صحيح ابن حبان.
جميل. الحديث عند ابن حبان وقال الألباني سنده جيد، يجعل بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. جزاك الله خير. وعن عائشة رضي الله عنها سئلت عن النبيذ، فدعت عائشة رضي الله عنها جارية حبشية فقالت سل هذه، فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت الحبشية كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأكيه وأعلقه فإذا أصبح شارب منه. أكي يعني تربط فم القربة حتى لا يدخلها شيء من حشرات أو ما شابه. وعن سالم بن سعد رضي الله عنه قال دعا أبو سعيد الساعدي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. يدل على تواضع الصحابة رضي الله عنهم وبساطة عيشهم، العروس اللي قامت وخدمت ونبذت. قال سهل تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور، التور إناء من حجارة، إناء يصنع من الحجارة، فلما أكل سقته إياه. وعن سائل بن سعد رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد رضي الله عنه أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت، فنزلت في أجم بني ساعدة، يقال أجم ويقال أطم، أي نوع من الأبنية. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها، فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، قال قد أعذتك مني. فقالوا لها قال قد عاتك مني، فقالوا لها أتدرين من هذا؟ فقالت لا. فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. قالت أنا كنت أشقى من ذلك، يعني هذه المرأة لم تعرف النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات أن بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام قلنا لها إذا دخل عليك فقل أعوذ بالله منك، فإنه يحب هذه الكلمة خدعوها، فلما دخل قالت هذه الكلمة فعاذها، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، قال من استعاذ بالله فأعيذوه، فلما استعاذت قال أعذتك مني، وترك النبي عليه الصلاة والسلام. قال سهل فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه. وهذا أيضا يدل على قوة إيمان النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني بعده أو قوة استقامته على حدود الله تبارك وتعالى. يعني معروف أن الإنسان إذا خاطب امرأة، وجاء في بعض الروايات أنها من أجمل النساء، ذكر له جمالها، فأمر بها فدعيت. فالإنسان إذا ذكرت له امرأة جميلة فائقة الجمال تعلقت نفسه بها وجاء ليخطبها، ماذا يكون حاله؟ متعلقا فيها تعلقا شديدا، يعني مهما كان قد لا يستطيع أن يتركها، ومع ذلك كلمة واحدة أعوذ بالله منك على طول، ما تردد عليه الصلاة والسلام ولا تأخر في الحال، قال أعذتك مني وخرج. من يستطيع أن يفعل مثل هذا؟ كما قالت عائشة رضي الله عنها وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. لكن الإنسان يجاهد نفسه ويمرن نفسه على فاطمة عن الشهوات المحرمة اتباع دين الله قدر الاستطاعة. قال سهل: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة وأصحابه، ثم قال: أسقنا لسهل رضي الله عنه. قال: فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه. قال أبو حازم: فأخرجنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه. قال: ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله فوهب له. وفي رواية أبي بكر بن إسحاق قال: أسقنا يا سهل. يعني الشاهد في الرواية الأخرى عن أنس رضي الله عنه قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح هذا الشراب كله، العسل والنبيذ والماء واللبن. كل هذه فيما يتعلق بشرب النبيذ، وكما يعني سمعنا حكمه. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب جواز شرب اللبن. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فحلبت له كثبة من لبن فأتيت بها فشرب حتى رضيت. اللبن من أطيب الشراب، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود أنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سقي شرابا فليقل: اللهم بارك لنا فيه واسقنا أو طعاما وأطعمنا خيرا منه. إلا اللبن فإنه يقول، أو كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سقي أو طعم قال: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. إلا اللبن فإنه إذا شرب قال: اللهم باركنا فيه وإيش وزدنا منه. ثم قال: إنه ليس شيء من الشراب يجزي مجرى الطعام والشراب إلا اللبن. يدل على فضل اللبن وأنه طعام وشراب. اللبن سواء كان حليب أو قد خض، يعني كله يدخل فيها، لأن اللبن هو ما يخرج من الضرع. اللبن هو الذي يخرج من الضرع، فسواء شرب مباشرة اللي يسمون الناس حليب، لأنه حليب يعني محلوب، ولبن هذا اسمه في القرآن لبنا سائغا خالصا سائغا للشاربين. فهذه تسمية اصطلاحية، حليب لبن وما شابه ذلك، ولا هو ما يخرج من ضرع بهيمة الأنعام. إذن هذا يدل على جواز شرب اللبن، وهذا لا خلاف فيه، وأنه من أحسن وأفضل الأشربة على الإطلاق. وهذا الحديث فيه إشكال، وهو كيف شرب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغنم بدون استئذان صاحبها، مع أنه كانوا على الشرك. أهل مكة الأكثر عليهم الغالب عليهم الشرك، وهذه غنم لرجل من أهل مكة، فكيف شرب من هذا اللبن بدون استئذان؟ فهذا الإشكال عنه أكثر من جواب. الجواب الأول أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في حال الضرورة، لأنه قال: فعطش النبي عليه الصلاة والسلام. ولسان إذا كان في ضرورة أو حاجة شديدة يجوز له أن يشرب إذا مر بغنم، إن وجد الراعي استأذنه وإن لم يجده شرب. هذا واحد. الجواب الثاني أن يقال إنه جرت العادة، عادة أهل مكة بسقي من يمر بهم، وأنهم يفرحون بذلك ولا يكرهونه، فهذا جري على العادة. إذا عرف عرف الناس وأنهم إذا مر شخص بغنمهم أو إبلهم وحلب وشرب شرب أنهم لا يكرهون فلا حرج. هذا يعني يكون من العرف العام عند هؤلاء القوم، والعرف محكم. فإما أن يقال أنه حال ضرورة، ويقال في حالة أنه جرى به العرف. في جواب ثالث أنه كان لرجل من المشركين وماله غنيمة، لأنه من المشركين، لكن هذا الظاهر أنه يعني فيه بعد، لأن هذا متى؟ في أول الهجرة قبل مشروعية الجهاد، الجهاد شرع في بعد في السنة الأولى والثانية بعد وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ولم يشرع قبل ذلك. فهذه القصة قبل مشروعية الجهاد وإباحة أموال المشركين. يمكن هذا أيضا محتمل، أن الراعي عنده إذن من صاحب الغنم، لأن الراعي مستأجر يعني لا يملك الغنم، لكن قد يقال أن الراعي عنده إذن عام من صاحب الغنم، هذا أيضا ليس بعيد. وفي نهي عن شرب اللبن الغير في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تكسر خزانته فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم. شبه الضرع بالخزنة، يعني الغرفة المغلقة التي فيها طعام، وأن الذي يحلب بدون إذن كالذي يكسر الخزنة الباب أو ينقب الجدار ويأخذ الطعام، لأن اللبن طعام في الضرع وهذا طعام في هذه الخزنة، فشبه هذا بهذا. لكن في فرق لا شك، من سرق من حرز قطع وهذا لا يقطع، لكن شبهه في أصل التحريم، أن هذا مال الغير مال معصوم حرام، وهذا أيضا مال معصوم، لكن مستقر عند الناس أنه لا يجوز أن يأتي سلة خزنة ويكسره ويأخذ الطعام، فنبههم بهذا على هذا. قال: هذا ما في فرق، هذا طعام بر أو شعير في خزنة، وهذا لبن في ضرع، هذا ملك الغير وهذا ملك الغير، ما الذي يحله؟ لكن وردت حديث السنن فيها استثناء، قال عليه الصلاة والسلام: من مر بغنم فليصوت، فإن أجابه صاحبها فليستأذنه وليحلب وليشرب، وإن لم يجبه فليحلب وليشرب. لكن هذا محمول على إيش؟ محمول على ابن السبيل الذي يكون بحاجة. أما إنسان يخرج قصدا للغنم وفي البلد يخرج قصدا للغنم من أجل أن يشرب، هذا ممنوع، أن هذا قاصد يذهب ليشرب، ممنوع إلا بإذن. كذلك الثمار بساتين في نفس الحديث: وإذا مر ببستان فليصوت ثلاثا، فإن أجابه صاحبها فليستأذنه، فإن لم يجبه فليأكل ولا يحمل. هذا أيضا محمول على ابن السبيل الذي مر اجتاز بهذه المزارع وهو بحاجة إلى الطعام ولم يجد صاحب المزرعة، فله أن يأكل بفيه يعني بدون أن يحمل معه، فليأكل ولا يحمل. هذا من باب ضيافة ابن السبيل، ولا لا، ابن السبيل له ضيافة، حق الضيف واجب على كل مسلم، أو ليلة الضيف واجب على كل مسلم. إذن هذا ابن سبيل مر بهذه المزرعة فهو ضيف على صاحب المزرعة، ومع الحاجة يأكل. لكن يخرج إنسان للنزهة ويسمونها تشتات والطلعات، يروح للمزارع ويأكل من الأشجار، هذا ما يجوز إلا بإذن صاحب المزرعة، سواء محرزة أو غير محرزة. المحرزة ما فيه إشكال، إذا كان عليها شبك أو جدار أو ما شابه ذلك هذا واضح أنه حرام، لا إشكال في هذا. لكن لو كانت مكشوفة، بعضهم يقول إذا كانت محرزة حرم، إذا كانت مكشوفة جاز، لأن عدم إحراز صاحب المزرعة دليل على إذنه بالأكل، لكن هذا غير صحيح، لأن إحراز المزارع الكبار فيه مشقة وكلفة شديدة تكلفه أموال طائلة، فترك بناء سور أو وضع شبك لأنه يكلف مالا فتركه. لكن أين الدليل على أنه قد أذن لمن مر بالأكل؟ لكن يضبط هذا بأنه يكون ابن سبيل ومحتاج، هذا ما في إشكال أنه له حق في مال من مر به، هذا ضيف وابن سبيل، أما التقصد هذا ما يجوز. وعن البراء رضي الله عنه قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فأتبعه سراقة بن مالك بن جعشم، قال: فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه قال ادعو الله لي ولا أضرك. قال فدعاه فدعا الله. قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمروا براعي غنم. قال أبو بكر رضي الله عنه فأخذت قدحا فحلبت فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثبة من لبن فأتيته به فشرب حتى رضيت. يعني بمعنى الحديث الأول هذا فيه آية للنبي عليه الصلاة والسلام وما حصل لسراقة من الحبس عن النبي عليه الصلاة والسلام لما دنا ساخت قوائم فرسه في الأرض وكان في جلد من الأرض يعني أرض صلبة, فدخول قوائم الفرس في أرض صلبة هذا خارق للعادة. فسقط عن فرسه ثم قام واستقسم بالأزلام, خرج الذي يكره لكنه عصاه وكر مرة أخرى ثم ساخت أكثر من الأولى وثار غبار في السماء وسقط عن الفرس فعلم أنه ممنوع منه فناداه بالأمان إلى آخر القصة. هذا أيضا من رحمة الله تبارك وتعالى بسراقة أنه لم يهلكه ودعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام, لكن الله سبحانه وتعالى رحمه وأراه آية وأبقاه حيا وانتفع بهذه الآية. أن النبي عليه الصلاة والسلام زاده آية أخرى قال له كيف بك إذا لبست سواري كسرى وتاج كسرى وسواري, فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام خرج طريدا خائفا. ويقال على كل كلمة خائف هذه بعض الناس يتحرز منها والنبي عليه الصلاة والسلام, لكن ظاهر أنه ما في مانع. الله تعالى وصف موسى بهذا خرج خائفا يترقب, لكن بعض الناس يعني ينكر هذه الكلمة لأنه في الغار قال لا تحزن إن الله معنا, ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسير بطمأنينة ولا يلتفت, كان أبو بكر يكثر الالتفات والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت. ولا يلزم من كون موسى خائف أنه يوصف بها محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول ما في نص على الخوف, ولا شك الأولى تجنب هذه الكلمة. المهم أنه خرج مطاردا ولم يقم دولة إلى الآن. ففي هذه الظروف الحالكة يبشر سراقة بكسوار كسرى. من هو كسرى؟ ملك أكبر دولة في ذلك الوقت. ومع ذلك تحقق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بسنيات قريبة. النبي عليه الصلاة والسلام بقى 10 سنين, أبو بكر 2 سنين, وحصل هذا في خلافة عمر يعني كان أقل من 14 سنة. وأكبر دولة في ذلك الوقت فارس والروم, فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان واثقا بنصر الله تبارك وتعالى لأنه تلقى وحيا من الله تبارك وتعالى. فصارت هذه آية لكسرى اللي أقصد سراقة, وكتب له كتاب أمان حتى يعني لا إذا أتاه بعد ذلك بعد أن يقوى المسلمون لا أحد يعتدي عليه. يعني لو أراد جيش من الجيش المسلمين يغير فأراه سراقة الكتاب لم يغير عليه وأسلم رضي الله عنه وألبس عمر رضي الله عنه سواري كسرى وتاجه. هذه من آيات النبي عليه الصلاة والسلام. أما شرب اللبن فكما سبق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بإيليا وهي بيت المقدس من أسماء بيت المقدس بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن. كيف أتي بخمر والخمر حرام؟ إيش نقول هذا؟ إيش الجواب؟ أنه قبل تحريم الخمر هذا في الإسراء والمعراج, والخمر حرم في المدينة متأخر, هذا إذن قبل إذا هذا إذن قبل تحريم الخمر. فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال له جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك. هذا من العجائب, هذا الحديث قد يتعجب منه. يعني ما علاقة رواية الأمة بشرب الخمر، لأنه قد يقول قال هذا مشروب حلال في ذاك الوقت، صح ولا لا؟ مشروب حلال ليس بحرام، فإذا أخذه وشربه لم يفعل معصية، حشاه عليه الصلاة والسلام يشرب حراما، فكيف تغوت أمتك مع أنه لم يشرب شيئا محرما؟ هذا واحد، أنه ما فعل محرم أصلا. وثانيا حتى لو حصل أو لو سلمنا جدلا أنه منهي عنه، ما علاقة غواية الأمة بشرب الخمر؟ هذان السؤالان كل الجواب عنه واحد. محمد الإمام أو قدوة، إذا نقول الأمة تتبع القائد على حسب ما يكون عليه من الصلاح والخير تكون الأمة، هذا من جهة الاتباع والاقتداء، هذا واحد، هذا من جهة الاتباع ومعروف. هذا عمر رضي الله عنه كيف كان الناس في وقته على الخير والصلاح والصدق والورع، وكيف كانوا في عهد بني أمية وبني العباس لما انحرف الحكام وصاروا يعني يرتعون في الأموال ويظلمون، كيف كان الناس؟ صاروا يشبهون لهم في الغالب، الناس على دين ملوكهم، هذا في الاتباع، هذا واحد، هذا صحيح، الناس يتبعون القواد، الناس على دين ملوكهم، هذا واحد. الثاني ممتاز، إنه النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل رجل في بني آدم كلها، فإذا كان سيد ولد آدم فيه نزعة، وإن كان الخمر حلال لكن الخمر خبيث في ذاته، حتى أن بعض العرب الشرفة في الجاهلية كانوا يتجنبون الخمر ويقول لا أشرب شرابا يذهب معه عقلي ويبدأ يهذي، يتعففون عنه ويرونه عيبا، مروعة يضيع عقله، ما يرضى لنفسه أنه يضيع عقله يهذي كالمجانين. فالخمر ولو قبل التحريم هو شراب سيء خبيث، فصاحب الفطرة السوية ينبذه حتى لو أنه حلال، مثل الزنا قبل التحريم مثلا، يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ومحرم في الشرائع كلها، فكان بعض العرب يتورع عنه كرامة ومروءة. قالت هند رضي الله عنها لما نزلت الآية، لما ذكر لها النبي عليه الصلاة والسلام آية المبايعة وفيها ذكر الزنا، قالت إيش؟ أو تزن الحرة يا رسول الله؟ يعني ما يمكن، حرة متى؟ ما قالت دينا، الحرة يعني هذا شرف. فصاحب الفطرة السوية ينأى عن هذه الأمور حتى لو أنها ليست في حرام، فهذا دليل على كمال فطرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن أحسن فطرة. أصبر فإذاك بخل أكمل الكلام. فإذا هذا خمر وهذا لبن، صحيح قبل التحريم، لكن اختيار اللبن يدل على كمال فطرته عليه الصلاة والسلام. وجبريل عليه السلام فرح بهذا حمد الله، قال الحمد لله الذي هداك الفطرة، هذا شيء يدل عليه على محبة الملائكة عليهم السلام لمن؟ للمؤمنين، هذا واضح، يستغفرون الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، فالملائكة يحبون المؤمنين من بني آدم ونحن نحبهم أيضا، يعني هؤلاء مؤمنون نحن مؤمنون، فهم يتحابون في الله، فجبريل فرح حمد الله على هذه النعمة. إذن هذا واضح، كلما كانت فطرته سوية كلما نفر من سفاسف الأمور حتى قبل التحريم وحتى لو كانت حراما ولا يعرفه. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في لما ذكر الحلال، إن الحلال بين وحرام بين، قال إيش؟ استفتي قلبك، هذا ما يكون لأي قلب، هذا للقلب السليم المفطور الفطرة السوية. وذلك بعض الناس يقول والله أنا استفتيت الشيخ فلان وأجاز لهذه المعاملة بس أنا ما مرتاح لها، صح ولا لا؟ نسمعهم بعض الصالحين يقول بس أنا ما مرتاح، عنده فتوى من شيخ معتبر ولا يفعل، مع أنه بحاجة لهذا لهذه المعاملة، والله افتاني الشيخ فلان لكن ما مرتاح ويتركها. طيب افتاك فلان قال بس قلبي مو مرتاح. صحيح استفتي قلبه، هل كله المسألة واضحة؟ إذا في اتباع، الجواب الأول أنه من باب الاتباع، والجواب الثاني أنه من باب كمال الفطرة. النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس فطرة، فالأمة إذن ستكون قريبة منه، يعني هو القائد وهم يعني يلونه الصحابة خير القرون، فيكونون على هذا المنوال على فطرة سليمة. ولا تزال الفطرة السوية موجودة بحمد الله في قلوب كثير من الناس إلى اليوم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول عشر من الفطرة: عفاء اللحية وقص الشارب ونتف الأبط، حلق العانة وتقليم الأظفار، والمضمضة والاستنشاق وانتقاص الماء الاستنجاء. هذه كل صاحب فطرة سوية يرى أنها حسنة، لكن إذا انتكست الفطرة حلق لحيته وأطال شواربه. يعني تشوف عيننا المنظر مروع، شوارب يعني عجيبة ضخمة جدا طويلة تتنزل إلى قريب الذقن، واللحية محلوقة، ويرى أنه هذا يعني فخر له، يسمونه طوال الشوارب. يقول هذا ما نلوه طوال الشوارب تناله. على فكرة هذه كلمة خطأ ولا ينبغي أن تقال، لأن فيها إيش؟ مدح لأهل الشوارب، وهذا خطأ. هؤلاء فسق لا يمدحون، فهذه كلمة ما يتبين بكثير من الناس يقولها، تعود عليها اسمعها كثيرا، فإذا أراد أنه يعني يخاطب واحد في شيء صعب قال هذا ما طاله أو ما نلوه طوال الشوارب تناله أنت، هذا غلط. ما نلوه طوال الشوارب يعني كأنهم جعلهم أحسن الناس، وما نلوه أحسن الناس أنت من باب أولى، هذا خطأ. على كل حال الأمر واضح إن شاء الله. تفضل السؤال. إنه لا مو يعني قضية إنه هو مرة واحدة في المعراج، مو يعني الآن في حالة تبليغ الوحي حتى إنه يشرب ثم يبلغ خطأ. أولا الوحي محفوظ، هذا واحد لا يمكن أن يزاد فيه ولا ينقص. وثانيا إنه هذه مرة معينة، مو يعني قال اختر الخمر يعني يشربه طول العمر، لا في هذا الموقف المعين مرة واحدة في الإسراء والمعراج. فلو شربوا حتى هذه المرة ومو في وقت تبليغ، والآن استعد للعروج إلى السماء، فما هذه ما تدخل. هو لا شك قبل التحريم، ما في شك، وهذا واضح أنه قبل التحريم. بس حتى لو شربه حتى قبل التحريم يدل على انحراف الفطرة، واضح حتى قبل التحريم. نكتفي بهذا اليوم، وفق الله الجميع المحبة والرضا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.